أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن الصالحات أن نرى إطلالة وجه شيخنا الأحب إلى قلوبنا جميعا، فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. لذا أشرف كثيرا أن أرحب بفضيلته في بداية هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. أهلا ومرحبا بك شيخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتنا ومرحبا بنورك مرة أخرى.
الله يحفظك.
أشكرك على تكرمك بقبول يعني دعوة القناة وهذا البث المشترك بين قناتي الحكمة ومواهب وأفكار، لنطمئن مشاهدينا حيث يعني طول الغيبة لفضيلتك عن الظهور في القنوات الفضائية، ثم ما تناقلته يعني إحدى المواقع الإلكترونية الأسبوع الماضي حول صحة حضرتك، وإن يعني لا قدر الله يعني في مرحلة حرجة وكذا، فكان يعني أبلغ رد إن إحنا نخاطب مشاهدينا على الهواء مباشرة لنطمئنهم على صحة فضيلتك.
الحمد لله.
فنحب أن نطمئن منكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله كما تذكر.
الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله. نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا كما يقول إبراهيم النخعي.
نعم. الله. يعني هذا الخبر الحقيقة شيخنا أزعج جميع محبيك، إن يعني وتناقلته عدة منتديات، طبعا الموقع عند حضرتك وموقع قناة الحكمة نزلوا يعني تكذيب لهذا الخبر، لكن هذا ربما جاء في إطار ما نسمعه جميعا إن حضرتك على وشك السفر للعلاج إلى ألمانيا، فيعني عايزين نطمن أكثر من حضرتك على صحة فضيلتك.
الحمد لله. الحمد لله.
يعني تكلم.
الحمد لله كويس. يعني ما هو طبعا يعني
موضوع الكبد والله الحمد كما ذكر.
لا لا لا، الحقيقة أنا وصلني يعني وصلني يعني الخبر الذي نشر في الانترنت، والحقيقة طلبت من الإخوة القائمين على الموقع عندي إن هم يعني يصححوا هذه المعلومة، إن الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يعني يستعملني في مرضيه وأن يستعملني في طاعته وأن يقويني على ذلك يعني. لكن الخبر الحقيقة فيه جزء صحيح، وهو مسألة السفر إلى ألمانيا للكشف يعني أو كذا، وده الجزء الصحيح من الخبر. أما الجزء الآخر المتعلق بمسألة التردي والكلام ده فده عمل إزعاج برضو، لأن أنا برضو أتتني رسائل كثيرة جدا يعني ومكالمات، ووقت كثير أنفقه في الرد. يعني أنا مثلا لما أفتح المحمول يأتيني مثلا مكالمات كثيرة جدا، لو أنا أحسب مثلا بتكلم في اليوم، هنفترض بتكلم في اليوم مثلا في حدود 4 ساعات، ممكن بلا مبالغة ساعتين يروحوا في الإطمئنان. طب ما دول ساعتين راحوا من وقتي، يعني لمجرد أن واحد غير يعني لم يتحرى الدقة في نقل خبر، فأبص لي اللي المتصل يتصل لا ليسأل سؤالا إنما ليطمئن على الحالة الصحية، وبعدين أؤكد له أنه أنها جيدة والكلام ده، فيستحلفني. فبتبقى إيه يعني مضيعة للإيه، مضيعة للوقت، وعمل برضو إزعاج لبعض الناس يعني. مش فنزلت على موقعي، وأظن نزل على مواقع كثيرة وعلى موقع الحكمة وكذا يعني. فأما السفر فإن شاء الله أرجو أن يتم، يعني ما أنا برضو مش متأكد 100% هل أنا يعني سأوفق في هذا أم لا. إن لم يكن إلى ألمانيا فإن شاء الله في بلاد الله الواسعة.
بلاد الله الواسعة. نسأل الله لك يا شيخنا الحبيب تمام الصحة والعافية.
الحمد لله.
بارك الله فيك. إذن يعني هذا الانقطاع خلال الأسبوعين الثلاثة اللي فاتوا عن الظهور في الفضائيات كان بسبب يعني علة صحية أو سبب آخر؟
والله هو يعني العلة الصحية أستطيع أن أتحرك حتى وأنا معل يعني. ليه؟ لأن اللسان مش تعبان في الكلام يعني، ممكن الإنسان يتعب في المشوار في الكلام ده، بس الإنسان الذي تعود الخدمة حتى لو كان مقعدا ينشغل بالخدمة. يعني أنا عايز أقول إيه يعني، وده حتى مجرب مش لازم يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما في حتى في الإنسان اللي طول عمره إيده شغالة حتى لو يعني مكسح بيقعد إيده شغالة، يقول مثلا طب هاتوا حاجة أعملها، طب وهو قاعد يعني، بل ليه تعود على الخدمة. فمسألة إن أنا أنتقل وآتي إلى القاهرة مثلا، دي مسألة أنا لا أضع لها حسابا في ما يتعلق بالصحة يعني. أهم حاجة أن آتي وأدي واجبي على الوجه الأكمل. وكنت أنا الحقيقة يعني كنت ما بين يعني أمرين كبيرين الحقيقة، يعني كلاهما
حلو ولا كلاهما صعب؟
كلاهما مر يعني.
مر
كلاهما مر. الأمر الأول، كثير من الرسائل التي أتتني قالوا أن في واحد على قناة فضائية شغلته بقاله يجي شهر وشوية يكذب في السنة وفي الأحاديث وفي البخاري، وما فيش ناسخ ومنسوخ وما فيش بتاع الكلام ده. فكل الرسائل التي تأتيني أين أنت؟ أنترك هؤلاء يعبثون بالسنة ويضعفون الصحيحون على أمزيدتهم والكلام ده هو؟ فلماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي فترد؟ طبعا أنا أحتاج في الحالة اللي زي دي أني يبعثوا لي على الأقل السي دي بتاع هذا الشخص المتكلم لأنظر ما هي الحجج، وإن كنت أعلم أنها ضاحضة وأنا أعلم سلفا ما الذي يقوله، لأن كلام أهل البدعة قرأناه
متكرر
يعني متكرر يعني ما فيش حد بيجيب حاجة جديدة إلا إذا أضاف من سوء أخلاقه ويعني سوء طريقته فقط. أما المعلومات فالأقدمين من المبتدع كانوا أعلم من هؤلاء وكانوا أقوم بالحجة لأنفسهم من هؤلاء، لا شك في ذلك يعني. فقلت أسمع برضو يعني عشان خاطر ما بقاش برد على جزئية لم يقلها، وإن كان أهل البدع ممن سبقوا قالوها يقول لك أنت ما تردش على المناط الذي أتكلم فيه يعني. الأمر الآخر في مسألة انقطاع، هو أنا عندي المشاريع العلمية الحقيقة يعني لما كنت شابا كان عندي جلد على البحث وكانت أحلامي كبار يعني. مسألة أن أنا أعمل كتاب 5 مجلدات ده أنا في نظري أقول لك لا ده مش كتاب، الكتاب أقل حاجة عندي 10 مجلدات. كنت أنا بيني وبين نفسي أيام كنت شابا كنت أتوجه إلى المشاريع الكبيرة مش الأجزاء الصغيرة. يمكن الأجزاء الصغيرة أنا عملتها في النص، اعترضاني بحث ما وصلت فيه لحد ما وصلت مثلا لمائة صفحة 200 صفحة في بحث واحد، فيغريني هذا أن أنشرها كبحث مستقل حتى يطلع الناس عليه، وبعدين أهو مدرج البحث الطويل 10 مجلدات مثلا 15 مجلد وكذا. فبسبب بقى الخروج قديما كنا يعني بنتحرك أكثر شباب وبنتحرك في مصر كلها، بنروح المحافظات ونروح الأرياف ونروح النجوع والقرى، وما فيش مكان أعتقد إلا القليل يعني اللي الواحد ما طرقوش يعني أيام الدعوة في الشباب يعني. فكنت أشتغل المشاريع العلمية وكنت أدعو الدعوة العلنية. أنا كما يعرف إخواني وأشتغل بعلم الحديث، وعلم الحديث مش علم كده يعني ممكن أنا أألف الزهد والرقائق مثلا، أألف الكتاب في الموت في البعث والنشور، أو أألف كتاب مبحث فقهي مثلا في أي مبحث فقهي. مشكلة التصحيح والتضعيف أنك أنت بتبحث عن الأسانيد في كتب بالمئات، وبعدين إذا لقيت الأسانيد بترتبها، وبعدين الترتيب دي عبارة عن رواه، ممكن تلاقي راوي تفرد بلفظة شاذة عايز تدور له في كل اللي انت لميته ده على متابعة هل تفرد ولا لا، هل تابعه أحد عشان تقدر تصحح اللفظة التي انفرد بها ولا لا، والكلام ده ممكن ياخد مجهود كبير جدا جدا. فأنا ممكن أتوقف في كتابة سطر واحد وأقرأ 5 ليالي أو أسبوعا كاملا في بحث معين أنا هو اللي هيفصل لي في هذه القضية، فأترك هذا هذه الكلمة التي سأقولها إسناده صحيح مثلا أو هذه اللفظة شاذة، أغيب أسبوع أبحث وأدور وأشوف أقوال أهل العلم الكبير وبعدين أكتب إسناده شاذ. القارئ ما يعرفش أن إسناده شاذ دي خدت مني 4 أيام 5 أيام قراءة والكلام ده. ومشاريعي كما قلت كبيرة يعني بالـ10 مجلدات، فلما يكون 10 مجلدات بهذا التحرير والتعب والكلام ده فلا شك أنني تركت كثيرا من مؤلفاتي مفتوحة لم أغلق منها مؤلفا. فأنا قلت الحقيقة أن في أحاول بقدر المستطاع أخرج مسوداتي على أساس أنني لو قضى الله عز وجل أن أموت الذين من خلفي مش هيعرفوا يتعاملوا مع المسددات بتاعتي مثلي. ليه؟ لان انا بعمل اضافات. يعني ممكن اكون كاتب بحث معين وبعدين ابتدي احط بالقلم الاحمر زياده والقلم الاخضر جنبه زياده والقلم الازرق جنبه زياده، تلاقيهم كلهم متلخبطين في بعض. انا اللي عارف دي رايحه فين ورايحه فين. الذي ياتي من بعدي ما لا يستطيع ان يتعامل مع بعض الابحاث العلميه التي تعبت انا عليها والكلام ده. فقلت في نفسي طيب هذه المشروعات التي قضيت فيها سنين طويله اخرجها او اصفها في حياتي كما هي، بحيث ان الذي لو جاء يجيء من بعدي يرى البحث مكتوب وواضح والكلام ده، بدل ما يلخبطه او ان يقول لك مش فاهمين ايه ده كان يطلع ايه فيرمي البحث الذي هو صبابه عمري يعني وكده. فبالاضافه لان في بعض الناشرين اللي انا وعدتهم ببعض الكتب ان انا اعطيها لهم وكده، الحقيقه لم اوفي مع ناشر في الموعد الذي يحدده معي، وهم الناشرون الحقيقه فاهميني يعني ان انا لما اقصد انني اخلف يعني بملكي، ولكن الان المفترض انا بشتغل يعني مثلا الشهر الذي انقطعت انا فيه انا اعمل من بعد صلاه العصر الى الساعه السابعه صباح اليوم التالي
متصل
ما شاء الله، لا اقوم الا للصلاه او اني اكل مثلا، واحيانا اكل على المكتب يعني اتيني الاكل على المكتب اكل العلقه من الطعام كده بسرعه وانا اي بواصل البحث. كل ده لان كتاب الفتاوى الحديثيه اللي هو انا معنى به ان انا اتمنى ان انجزه قبل ان اسافر، يعني اللي هو الاسئله اللي كان الناس بيسالوها في الفضائيات عن الاحاديث صحه الاحاديث واللي كانت تسال في المساجد قديما والكلام ده، فجمعت كل هذه الاحاديث وحققتها تحقيقا يعني علميا مختصرا مش مطول عشان الناس تقدر تستفيد من هذا الكتاب. فعايز اخلص فبينفتح لي بحث يظهر لي سند جديد يغير حكمي ابتدي ارتب الحديث مره اخرى وهكذا. فالحقيقه المده التي اقضيها الطويله هذه من بعد صلاه العصر الى الساعه السابعه بعد صلاه فجر اليوم التالي وانا جالس على المكتب واصل الليله بالنهار يعني.
هذا فيه جلد يا شيخنا قد لا يقوى عليه العديد من الشباب.
والله انا يعني الجلوس الدائم على الكرسي لا شك انه متعب بالنسبه لي
لفضيلتك. نعم
متعب بالنسبه لي، لكن انا محب والمحب لا يرى اي كلفه، حتى لو راى كلفه فهي تهون في ما يحب. هو ده اللي مصبرني يعني. انا يعني جلوسي على المكتب يا مساء هذه المده الطويله فعلا متعب فعلا يعني. حتى لو الانسان صحيح سليم يعني ممكن يحس ان عضلاته تيبست من كثر هذا الجلوس يعني. لكن انا الحقيقه حبي للعلم ومحبتي لسنه النبي صلى الله عليه وسلم واني نفسي اخدمها يعني. انا حاسس ان انا قصرت يعني، كان ينبغي ان ابذل اكثر من هذا. فانا بستدرك يعني ما مضى وبحاول بقدر المستطاع ان انا افعل شيئا. فالحب هو الذي يصبرني ان اجلس. ولذلك لا ترى محبا إلا شقيا بحبه مش بغير حبه. لا، ومع ذلك هذا الشقاء بالحب ممكن أنا أطلق عليه اسمه الشقاء اللذيذ. وكنت أنا عايز أغير كلمة الشقاء دي علشان هي مش، لكن أقول التعب اللذيذ يعني. التعب اللذيذ يعني الإنسان تعبان فعلا لكنه يلتذ بهذا الإيه بهذا التعب. فده الحال كان مأخرني في المقام الأول، مش قصة ان انا مش عارف انتقل الفضائيات او مش عارف اجي او كده. لولا النهارده كان عندي مقابله في السفاره انا ما كنتش جيت
برضه.
يعني
احنا عايزين نكملهم. الحمد لله ان كان في مقابله.
الحمد لله.
بارك الله فيك حبيب. اعزائي المشاهدين نحن معكم على الهواء مباشره وفي انتظار اتصالاتكم بعد خمس دقائق من الان لنواصل حديثنا مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني، والارقام تظهر تباعا على الشاشه. شيخنا الحبيب، يمكن احنا بنتكلم عن علم الحديث بس جه في بالي موضوع الخبر اللي احنا ذكرناه ان هو تم مناقلته على الانترنت دون يعني تثبت ولا تيقن. طبعا اللي بيدرس الحديث بيفهم ضوابط ويعني قوانين الروايه. هل يعني من نصيحه لمن يقومون بنقل مثل هذه الاخبار التي تبث يعني الازعاج والقلق في نفوس الناس؟
طبعا هو بكل أسف يعني نحن في زمن قل فيه من يتحرى الصدق بالذات في الأخبار.
نعم.
الجرائد والمجلات وأي حاجة، يعني أي خبر ممكن أي إنسان قاعد في البيت يحط خبر على النت يملأ الدنيا وهو كذب. خلاص لهذه ثورة الاتصالات الموجودة الآن. فمش يعني في ناس مثلا مفروض عليها أن تكتب مقالا يوميا. طب أنا مثلا وأنا بخطب الجمعة والجمعة أسبوعية أشعر بشيء من القلق الكثير والهم الثقيل أيضا، ما الذي سأقوله في الأسبوع المقبل؟
يعني فيض غزير
لا أبدا، يعني أنا بتعب فعلا، يعني أنا عندي خطبة الجمعة من أثقل ما يكون على قلبي. بسبب إيه؟ بسبب ما الذي أقوله، ما الذي ينبغي أن أقوله، وما الجديد الذي ينبغي أن أقوله، وكيف أثير قلب من أمامي وأثير عقله، والكلام ده دي مسألة متعبة للغاية، يعني ما مش مسألة مش سهلة. فأنا عايز أقول الخطبة أسبوعية ومع ذلك ببقى يعني عندي هم كده. أقول إيه اللي بيكتب مقالة يومية ده مثلا بيغرف منين؟ خلاص أنا يعني أتذكر قصة لي كاتب كان شهيرا في الأخبار اسمه نبيل عصمت. كان أبو نظارة، كان تحت عنوان أبو نظارة زمان في الأخبار. أنا سمعته في سنة 77 كانوا عاملين معاه حوار إذاعي، فبيقولوا له قول لنا أطرف موقف مر بيك في الشغل. فذكر إن كان في دايما في الصفحة الأولى في الجورنال يسيبوا بياض علشان أي خبر جديد قبل الطبع مباشرة يلاقوا له مكان يحطوه فيه. فالمهم كانوا منتظرين خبر معين يأتي من الخارج علشان يحطوه فيه، ما جاش الخبر، فهيطلعوا الجريدة مثلا فيها عمود عبارة عن 6 سنتي مثلا في 4 سنتي ولا حاجة أو 3 سنتي، هيسيبوها بياض. طب نعمل إيه الورطة دي؟ ده اللي خلاص طلع هيشتغل. فبقول إيه إن هو أو غيره، أنا لا أضبط لأن كان ده كان من زمان، فبرك خبره قاعد عنوان ذئب في المهندسين، واخد بالك، وراى شهود عيان ان في ذئب بيتحرك في الشوارع ومش عارفين كم كده وخلاص، وقال لك ايه دخل الجرنان الطبع. بقول لم اتوقع مطلقا ان ده يعمل ازعاج بالذات لسكان المهندسين وديب كمان، يعني واولادنا بينزلوا المدارس وبيروحوا مش عارفين وبيلعبوا في الشوارع والديب هياكلهم وكده. المهم بقول لم يمضي 24 ساعه الا والدنيا هاجت وطالبين الديب من ديله طبعا، واخد بالك. المهم كل في رئيس الحي انه يدور على الديب، نشر بقى عمال ونشر والشرطه اشتغلت والكلام يدور على الديب، مفيش ديب طبعا. واللي عامل الخبر طبعا اكيد يعني من اعماقه يعني. المهم ما عرفوش يجيبوا الديب، نقل رئيس الحي بعد ما افردوا الصفحه الثالثه بعد عده ايام لقصه الديب. وبعدين نزل بقى الصحفيون الشوارع يكلموا الناس، ايه رايكم في الديب؟ وطب ونعمل ايه في الديب؟ طب ايه مقترحاتكم عشان نجيب الديب من ديله مثلا؟ طب ايه كذا ايه كذا؟ تمام. وعملوا صفحه كامله بقت قضيه راي عام. خلاص. فالمهم لما رئيس الحي ما عرفش يجيب الديب فقاموا ناقلين وجايبين رئيس حي من طنطا.
انت جايب الديب وهو جاي.
تمام. فده يعني اكيد قرأ عن الايه القصه والكلام ده هوت، فيعمل ايه البتاع. فالمهم لما جابوه ونقلوه المهندسين وقالوا له عايزين نجيب عايزين الديب. المهم قال اللي عماله اتصرفوا وعايزين كلب كده اسود ويكون شعره طويل وحاجات زي كده، واتنين غفر معاهم ايه كل واحد بندقيه. وجابوا الكلب ده هو من ديله ها، وحطوه في عربيه نص ناق وجابوه عربيه من صندوق يعني وجابوه وفي وسط الشوارع كده وبتاع والكلام ده، والكلب طبعا مكتفينه لانه هيجري هيجري فاكيد مكتفينه وبتاع، والاثنين غفر بالنار وقعدوا يضربوا فيه والكاميرات جت صورته ولقينا الديب وانتهت القصه والحمد لله اولادنا ما الديب مش هياكلهم وحاجه زي كده. في بقى مئات الاخبار ومئات المقالات ومئات على نفس هذا الوزن، ناس بيألفوا تأليف من أنا عايز أقول لهؤلاء أن الكذب جريمته كبيرة، لا سيما إن كان كذبا على الله ورسوله، أو كان كذبا يضر الناس ويزعجهم، لأن إزعاج الناس ممنوع منه شرعا. والشاعر حتى بيقول: فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، ولأن الله عز وجل يزن بالذرة ومثقال الذرة التي لا ترى، ولا الذرة ترى كمان، يزن بالذرة، يظهر في ميزان عدله تبارك وتعالى الذرة مثقال الذرة. فليعلم كل امرئ أنه سيقف عاريا بين يدي الله. ما يقولش فلان أخبرني، إذا أراد أن يأتي بالخبر فليأتي به من أهله. يعني مثلا هنفترض زي الخبر اللي احنا الذي جرنا إلى هذا الكلام، الأخ كاتب الخبر كان يستطيع بسهولة أن يصل بمنتهى البساطة والسهولة واليسر يعني إلى واحد من المقربين مني اللي هم المجموعة اللي بتبقى حواليه، ويستوثق: والله احنا بلغنا كذا وكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ لا هذا صحيح، لا ليس بصحيح. يبقى إيه؟ يبقى الرجل تحرى إذا أخذ من حاشية الرجل الخبر بيبقى معذور. لكن ليس لمجرد أن إنسان قيل أن في كذا وقيل أن في كذا يجعله حقيقة واقعة وحقيقة ثابتة، الكلام ده كلام غير حقيقي. يعني أذكر في جريدة جزائرية، من اتصل بي أحد المحررين المصريين يعمل في جريدة جزائرية، وكنت أيامها في بعض المستشفيات بعمل الفحوصات المعتادة يعني. فكلمني في الهاتف، وأنا لا أتعامل مع الصحافة عموما، لما يقول لي أنا صحفي بقفل معه الباب بلطف طبعا، وبقول له أنا لا أتعامل مع الصحافة مطلقا وكده يعني. فالمهم إيه، حسيت من حواراته أنه عايز يكتب خبر، يقول لي: طب في أي مستشفى؟ طب أنا مرض أنت بتعاني منه؟ طب يعني الدكاترة مين اللي أنت؟ طب أنت إيه لزمك ده أنت؟ يعني لقيت أن الفضول بتاعه أنه عايز يكتب خبر، تمام؟ فلم أعطيه ما يريد، إنما أتكلمت الكلام العام، فطلع العنوان اللي بتاع الجورنال أنا جبته من على النت يعني، ومش أنا جبته، واحد جابهولي يعني. الشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطبنا من على فراش المرض. فراش ايه يا ابني؟ ده انا كنت قاعد على الكرسي وانا بكلمك يعني، ما فيش تمام، وعايز يبين ان المساله كده، فلازم يبث مثلا عناوين او الكلام. فالحقيقة انا انصح يعني اخواننا، مش عشان انه عايز يكتب مقال في جريده او عايز يبث خبرا ان هو يكذب، او ان هو يالف من دماغه، او ان يزود يفلفل الخبر عشان يبقى له مثلا قيمه والكلام. فربنا يهديهم.
اللهم امين. اسمحنا يا شيخنا نتلقى الصلاه.
اشهد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. بسلم على الشيخ ابو اسحاق اولا.
الله يحفظك. وعليكم السلام.
ليا يعني رجاء عند الشيخ، يا ريت يعني يهتم بالمساله اللي بقولها دي، لانها مساله مهمه. في قنوات اسلاميه كثيره قوي دلوقتي ظهرت على الساحه، وللأسف إن هي بتكون ممكن بتعلم قرآن وبتجيب يعني برامج دينية وكل حاجة، ولكن بتقع منها دلوقتي مخالفات يعني كبيرة جدا، زي مثلا دلوقتي فهموا حكاية شريط الزواج اللي ماشي على الشاشة دوت، والناس بتقدر تتعرف على بعضها بالطريقة دي. وطبعا يعني فضيلة الشيخ عارف إن
نعم تجر إلى فتنة
مفاسد عظيمة يعني. المهم إن أنا حاولت إن أنا أنصح القناة دهيت، وبعت لهم امبارح رسالتين وقلت لهم إن أنا استفتيت كمان بنفسي علماء كبار في الأمر ده، وإن الأمر ده لا يجوز وكده، فكان ردهم يعني باهت جدا إن إيه الله أعلم ومفيش استجابة خالص وكده. غير كده كمان الشيخ قبل كده كان برضه نصحهم إن النساء ما يطلعوش منتقبات على الشاشة، وبرضه لم يهتموا بهذا الأمر.
طيب.
وكمان غير كده لقيت امبارح كمان برنامج عن قراءة القرآن بالمقامات بيمدحوا في كده وبيعلموا الناس إزاي يقرأوا القرآن بالمقامات، وهي قناه اصلا معموله لحفظ القران.
طيب انا بس هوضح لحضرتك نقطه، جزاك الله خيرا على غيرتك. هو طبعا امبارح الدكتور عاطف عبد الرشيد اعلن منع خدمه الزواج على شريط قناه الحافظ اللي حضرتك تقصديه، استجابه يعني لحضرتك والباقي الناس اللي طلبوا بذلك. فطبعا دي خطوه نشكره عليه وجزاه الله خيرا. ومساله يعني المقامات، لعل الشيخ يحب انه يعلق عليها.
لا خلاص، المقامات انا تكلمنا فيها وقلنا
شكرا لك،
يقول اهل العلم نعم. بالحرمه الحرمة، إنما هو المطلوب تحسين الصوت فقط. إنما المقامات حتى يعني يقول لك مثلا إن الشيوخ القدامى كانوا بيقرأوا بالمقامات. أنا لا أعلم أحدا يقرأ بالمقامات إلا الشيخ مصطفى إسماعيل وحده. ممكن، لكن بقية المشايخ قد يبدأ بالمقام لكنه لا يتمه،
لا يتم
المقام. فأنا عايز أقول مسألة المقامات والكلام ده كلمة علمائنا المعروفة والمنتشرة عنهم والمتواترة عنهم أنهم يحرمون هذا تحريما قاطعا، أنه يحرم على إنسان أن يتعلم الأقامة الموسيقية ثم يقرأ القرآن بها، إنما يقرأ على سجيته تحسين الصوت يعني.
نعم جزاك الله خير شيخنا. معنا أبو يحيى من القدس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا أخي الكريم.
السلام معكم أبو يحيى من بيت المقدس في فلسطين.
أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ حويني.
الله يحفظك. أهلا
وسهلا. الله أن يشفيك ويعافيك.
الله يبارك فيك.
ويهديك ويهدي بك.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
إحنا يا شيخ مجموعة من طلبة العلم في فلسطين كنا أرسلنا لك قبل أسابيع بفاكس إلى عن طريق أخ من تلاميذك. ومحتاجين إلى إجابات مفصلة على الفاكس. فالآن أعرف أنه وقت البرنامج لا يتسع لمثل هذه المداخلة الطويلة، ولكن علّك تطلع عليها إن شاء الله وفينا في الإجابة.
أرجو إن وصلتني إن شاء الله.
نعم يعني. لك سؤال مباشر يا أبا يحيى الآن؟
لا هو ما هو لا هو فقط سلام وتأكيد على الشيخ قبل أن يعني يسافر أو كذا، نحتاج لأنه موضوع مريح جدا فحبينا نذكر فيه.
طيب إن شاء الله نبحث عن هذا الفاكس ولعل إن شاء الله الشيخ يجد وقتا ليلبي سؤالك إن شاء الله. طيب اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ممكن أعمل مداخلة؟
اتفضلي أنت على الهواء. اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. لو سمحت والله أنا كنت بس بسأل في إن أنا أدعم القناة. دلوقتي انتوا بتقولوا في 6 اكتوبر وانا في مدينة نصر.
طيب بالنسبة لمشروع يعني دعم قناة الحكمة حضرتك ممكن تاخدي الارقام من غرفة التحكم للتواصل معه. شكرا. طيب في اتصال اخر. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. طيب شيخنا الحبيب يعني نعود إلى الحوار مع فضيلتك. يعني قبل أن نعرج على باقي محاورنا الليلة إن شاء الله، كلمة حول ما قد يبتلى به العبد وهو سائر إلى الله عز وجل من أمور تعيق يعني طريقه الدعوي. يعني قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بموت ولد، قد يبتلى بفقر، قد يبتلى بمثل هذه الأمور. يعني أنا مبارح في أخت كلمتني الحقيقة ابتليت بابتلاء شديد جدا، مات لها 9 من الولد.
سبحان الله.
يعني والأولاد مش يموتوا مثلا عند الولادة أو كده، لا اللي مات عنده 4 سنين 3 سنين سنتين. كلهم ذكور، يعني كل الأولاد ذكور يموتون. أما الإناث فيعني يعني يعيشوا. فهذا ابتلاء يعني تعتقد أنه شديد عليها وهي داعية وطلبة علم وكذا. فمثل هذه الأمور ماذا نقول فيها؟
طبعا هو الابتلاء سنة ربانية، يبتلي الله عز وجل عبده ليرى صبره وجلده ورضاه، أو يرى عكس ذلك من سخطه ونقمته. و فمن طبيعة أو يعني من صفات ربنا تبارك وتعالى أنه ينفع ويضر. فالنفع أو خلينا نتكلم في الضر. بعض الناس يعني إيه كما لما يقرأ قوله تعالى يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم فكان يستغرب. سألني هذا السؤال كثير من الناس، يقول ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر. طب ما لا ينفعهم ماشي، أهو ما بينفعوش، طب يعبدوا ليه؟ لكن يعبدوا من يضره؟ فكان دي عاملة يعني إشكالية عند هؤلاء، لأني أنا أعبده كيف يضرني؟ فأنا عايز أقول لابد أن تفهم هذه الآية ومثيلتها من القرآن المجيد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. الشر ليس إليك يعني الشر المحض الذي يخلو من الحكمة لا يسند إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون شرا بالنسبة لي لكن قدر الله لي منه خيرا، لكن هو بالنسبة لي محض شر لقصر نظري أو لعدم وصولي إلى الحكمة من الابتلاء. ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يكسحه لي، لأنه لو مشى على قدمي وصل إلى المهالك، مع أن تكسيحه وأنه يكون مقعدا لا شك أنه إزعاج شديد للعبد. وأنا لازلت يعني أذكر وهي قصة كنت حكيتها يعني مرة أو أكثر. كان في شاب صبي قديما كان عنده ثقب, ولد بثقب في القلب, وهذا الثقب أدى إلى شلل بنسبة كبيرة. كان مثلا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا على نفسه, وكان لا يستطيع أن يحمل شيئا في يديه أصلا, يعني ما يقدرش يرفع إيده أكثر من كده فضلا أن يحمل شيئا. المهم قيد الله ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس اللي بدأ إيه يعني يعالجوا الكلام ده إلى أن قويت شوكته. ذهب إلى العراق في الثمانينيات فما ترك ذنبا إلا فعله ولا كبيرة إلا ارتكبها, ثم رجع بعد ذلك كما أخبرت أنا. وأنا يعني خطر على بالي مثلا بعد سنوات طويلة أني أسأل أين فلان أو الكلام ده, وجدته يتعامل بالربا. تمام. فالنهاردة مثلا لو إحنا جينا عشان نفاضل بقى, لأن مسألة في الآخر نحن من أهل الإيمان يعني مسلمين أهل الإيمان, والإيمان دائما موضوع في الحسبة عندنا, أيهما أفضل أن يظل على كرسي طيلة عمره ولا يسترد عافيته ثم يفعل الذي فعل؟ لا شك أن أي رجل قرأ القرآن والسنة وعلم أن مصيره إلى الله في النهاية يقول لا, لأن يقعد الرجل طيلة عمره جثة هامدة على كرسي أو على سرير خير له من أن يكون معافا ثم يعصي الله تبارك وتعالى بهذا. فأنا عايز أقول فربنا سبحانه وتعالى ينزل فتنة على العبد ليظهر علمه في الناس, لأن في بعض الناس يقول لك وليعلم الله, يقول لك ربنا عارف, عالم يعني عفوا, ربنا عالم سبحانه وتعالى ما تقول إليه الأمور. أما ليه مثلا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين, يقول لك ربنا يعلم.
نعم.
فإيه معنى كلمة فلا يعلمن دي؟ أي يظهر علمه في الناس ليعرف الناس من خلال هذا الدعي اللي هو بيقول أنا جلد في أن أفعل كذا وأنا من أهل الإيمان وأنا من أهل الصبر ومن أهل اليقين ومن أهل ومن أهل, وهو كاذب في دعوة, فتوم تنزل عليه فتنة يولول بقى ويملأ الدنيا صراخا, يوم الناس كلهم يقول لك مش ده اللي كان بيقول أنا أفعل وأفعل وأفعل. فأظهر الله علمه الذي يعلمه من هذا العبد أنه كاذب أظهره للناس, فلا يعلمن أي لا يظهرن علمه في الناس حتى يظهر الصادق من الكاذب. والفتنة لما بتنزل على العبد يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب. فعايزين نقول كل إنسان ابتلي ببلاء يجب عليه شيء ويستحب له شيء, أما الذي يجب عليه فالصبر, لا بد أن يصبر يجب شرعا, أما الذي يستحب له فالرضا. ولذلك أقل الناس أو هم أفراد من بني آدم الذين تمتلئ قلوبهم رضا عند البلاء. أنا هقول كلام يمكن كثير من الناس ما يعرفوش, لإمام كبير طبقت شهرته الآفاق, ويمكن ما فيش بيت يخلو من الناس العارفين يعني من كتابه, ألا وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر العسقلاني ده كانت كل خلفته بنات, وكل بناته ماتوا في حياته. البنت أصغر بنت على ما أذكر يعني ماتت كانت سنة 31 سنة, وحوالي 34 سنة يعني في الحدود في الثلاثينات ماتت بناته بالكامل. تمام. وهو جلد, وحتى يعني كان نفسه في ولد ليرث علمه ويرث مكتبته. وهو النهاردة البنات ما يقدروا هيورثوا ايه, وحتى لو ورثوا تعرف العلم عايز تفرر كامل, والمرأة لا تخلو من زوج أو ولد أو الكلام ده, ولا بد تخدم زوج وضيفان الزوج والأولاد والكلام ده. فالمرأة ما تعرفش تتفرغ للعلم وتفهم أهمية المكتبة وتستفيد منها كالرجل مثلا. فهو يعني أنا مش عايز أعرج على قصة إزاي تزوج من وراء مراته عشان يخلف ولد ذكر وكده, لأن قصة أخرى يعني. لكن عايز أقول ومع ذلك الحافظ ابن حجر له 300 مؤلف, وما كانش كده بس، كان قاضي القضاء والقضايا بتاخد منه بحث، وكان مقربا من السلطان، فلازم السلطان يدعوه إلى المجالس بتاعته، وكل ما يسافر بلد ياخد الحافظ بن حجر معاه، سافر إلى دمشق أخذه معه، وسافر إلى حلب فأخذه معه على أساس أنه قاضي القضاء، وكان له حشمة كاملة، وده رجل له أسرة وله طلبة، وكان يملي عليهم الكلام ده، وابتلي بموت كل بناته في حياته، وكيف ألف 300 مؤلف معظمها محرر. يعني الحافظ الحجر ما كانش من النوع اللي يقعد ينقل من كتب الناس، إنما كان يحرر المعلومة. كيف اتسع ذهنه إلى هذا؟ كيف سلم له قلبه؟ إزاي والإنسان إذا أصيب بمثل هذه المصيبة ممكن يظل شهورا طويلة غير مستطيع أن يخرج من المصيبة أو الحزن أو الآخره؟ اللي بيتلبس بالمعاني الشرعية هو أسرع الناس خروجا من وقع المصيبة. يقول قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أو أن هذا قدر وأنا لا أستطيع دفعه، وحسن ظني بربي ما لم تدركني ذنوبي أن هذا خير لي. تقول هذا الكلام لنفسه، واستحضر المعاني الإيمانية، واستحضر أعظم مصيبة أصيب بها مسلم ألا وهي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأنا يعني عايز أقول أن يعني مسألة الابتلاء دي لابد أن ينظر المرء إلى ما سبق من العافية. يعني أنا كنت أقول لنفسي وأنا إيه يعني لم يعد عندي الجلد القديم على إن أنا أبحث عن معلومة أو إن أنا أطيل نفس في الجلوس أو الكلام ده، فهم ساعات كده بيني وبين نفسي يدركني هذا الضعف، إن الواحد يعني لو كان سليم والكلام ده هو كده يعني إيه، ما لا أنطق طبعا بلساني الحمد لله، ولكن يمر على خاطري ولا يستقر بحمد الله في قلبي شيء من هذا، بس يمر على خاطري يعني أنا لو كنت سليم وكويس يعني ونشيط زي زمان، مش كنت رديت على اللي بيتكلم في السنة، وكنت جيت في الفضائيات، وكنت مثلا ارتقيت من باري وخطبت الجمعة، أو كنت درس الاثنين اللي أنا بديه، أنا بقالي أكثر من سنة ونص ما بديش درس الاثنين يعني الحقيقة. فكنت أقول لنفسي كده، وبعدين أرجع فأقول طيب أنت يعني هذا البلاء موجود من قديم الحمد لله، لكن ما كانش بيعوق الحركة، لكنه زاد في الايه الاربع سنوات الاخيرة. فاقول لنفسي أقول طيب طب هو انت انظر الى حياتك، انا دلوقتي يعني مثلا بعد عدة اشهر شهرين او ثلاثة ان عشنا يعني وفي 54 عاما ان شاء الله، اقول لنفسي طيب طب ما انت ربنا سبحانه وتعالى عافاك 50 سنة نصف قرن اهو عمال تجري وتروح وتيجي وتعمل الكلام ده، خد زيهم مرض حتى تتعادل العافية مع المرض. أنا الداعي الإيماني بيجي لي على طول أقول لنفسي كده، أقول لنفسي كده طب إيه الإشكال؟ يعني هو أول ما معانا العافية بقى كويسين والحمد لله وبيسد وشه وظهره وتمام تمام، عندما يبتلى المرء ويؤخذ منه شيء من هذا أو الكلام ده، أو يحرم من شيء من متاع الدنيا أو حتى من خدمة الدين أو الكلام ده، يوم لا لابد أن إيه الإنسان يستحضر المعاني دي وقول اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذت فلقد أبقيت، فيوم الواحد إيه يرتد إليه الإيه يرتد إليه عافية الإيمان. فأنا عايز أقول يعني كل إنسان يبتلى، كل إنسان في الدنيا مبتلى ببلاء، مفيش إنسان سالم أبدا. يعني شوف أنا أرى في الوقف في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أرى أن الوقوف على الدنيا ينبغي أن نقف عليها رعاية للمعنى مش للتلاوة، رعاية للمعنى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف وبعدين تقول خالصة يوم القيامة، لأن لما تقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، لا ما فيش نعمة خالصة أبدا، كل نعمة لابد أن تكدر. الإنسان أليس يموت بشرقة؟ أليس يموت وهو يشرب الماء ده ماء فرات عذب سلسبيله لا يغص المرء به عادة، لكن يغص المرء من ماء الفرات، يغص المرء من ماء الفرات، وقد أشير إلى هذا في القرآن. نعم. الإنسان ممكن يغص بالماء. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. أسقيناهم الألف الهمزة والألف العال همزة دي زي العلقة في الزور. لا أسقيناهم ماء غدق، ليه؟ لأنه ممكن يموت بالمية، برغم أنه مش لقمة وقفت في زوره وحيموت بيها لو ما بلعهاش، لا ده ممكن يموت بالمية، بخلاف شراب أهل الجنة الألف دي متشالة كما قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فلما تشوف كلمة وسقاهم غير وأسقيناهم، يعني في فرق ما بين الاثنين حتى في المعنى. فلأن ما فيش نعمة في الدنيا إلا وهي مكدرة من أي وجه من الوجوه. النعمة الخالصة التي لا تكدر هي في الجنة فقط، إذا دخل الجنة دي نعمتها غير مكدرة بأي شيء. فأنا لما أقرأ الآية ونتكلم الآن رعاية المعاني، مش الوقف، ما أتكلمش على مسألة الوقف والابتداء في القراءة، إنما أتكلم على رعاية المعاني. فعندما أقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا اللي الطيبات من الرزق الذين آمنوا هم أولى الناس بها، وبعدين هذه اللي لهم في الحياة الدنيا هي خالصة يوم القيامة، خالصة من القيامة لا يغص منها ولا يشرق منها ولا يزور بها ولا إلى آخره. فأنا عايز أقول ليس هناك يعني راحة إلا في الجنة. فكل بني آدم يدب على أرض دبيبا لابد أن يبتلى ببلاء ما، فليس له إلا أن يصبر. فإن راضي فالفضل لله تبارك وتعالى. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، أي أنك لا تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله عز وجل. يعني سن مش بيتجلد ويصبر كده جدعانة من عنده، لا، بل لابد أن يتفضل الله عليه بالصبر ليصبر، كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلولا أنه تاب عليهم ما تابوا. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا وفي البدء والختام.
نعم. الحمد لله حبيب. اسمح لي أتلقى اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
لو سمعت اسال الشيخ ابو اسحاق سؤال كده يعني.
تفضل انت على الهواء. تفضل.
نعم.
حضرتك على الهواء. تفضل.
ماشي. لو سمعت اسال الشيخ ابو اسحاق ايه يعني؟ لو سمعت اسال الشيخ ابو اسحاق ان عندنا مشروع.
حضرتك وقت التلفزيون وسمعنا من التليفون.
ايوه عايز اسال الشيخ ابو اسحاق في سؤال كده. بالنسبة ان احنا عندنا مشروع سواء كاتبين عليه السلام.
ايه؟
كاتبين عليه مشروع وكاتبين عليه مصنع السلام.
مصنع السلام.
السلام وكاتبين عليه علامة حمامة.
ايوه.
اي حد يقول لك ان دي في حاجة وكذا وكذا، فاحنا ايه سألنا قبل كده قال لك ان في يعني اسم يجوز المشاركة غير الرحمن والرحيم والله، فاحنا كاتبين السلام وكاتبين عليه علامة ايه حمامة السلام كده. فاي حد يقول لك ان ده اسم الله وكلام من ده عليه يعني.
نعم.
وحكم التعامل في بنك فيصل الاسلامي.
طيب في سؤال اخر؟
السؤال هو حكم التعامل في بنك فيصل الاسلامي
غير كده.
ماشي يا شيخ.
طيب شكرا جزيلا. طيب في اتصال اخر يا استاذ رامي؟ طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي.
عايز من العراق.
تفضل اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي شرفنا بالاتصال على الشيخ إسحاق الحويني ويشرفنا ويشرف كل عراقي عن الاتصال على الشيخ الجليل.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
كنت صحيح على حضرة الشيخ.
الحمد لله الشيخ صحته طيبة.
الحمد لله.
تفضل.
سؤال ممكن أطرح على فضيلة الشيخ؟
ما هو الشيخ معك على الهواء هو الحمد لله.
تفضل. تفضل.
السؤال الاول الدعاء في السجود هل يغني عن رفع اليدين او ذكر الله؟ يعني الدعاء في السجود وذكر الله هل يغني عن الدعاء عن رفع اليدين؟
طيب.
السؤال الثاني علماء العراق يتعدون على افضل منبر رسول الله عليه الصلاه والسلام ويحكون للناس بأن المولد يجوز وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، هل يجوز أن نتبع ناس أسواهم؟ يعني هل يؤثر من ناس تتبع قطع البصر هؤلاء على الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل موجود للصحابة الذين بعدهم.
نعم.
وجزاكم الله عن الإسلام في خير، وأسأل الله الكريم أن يوفق القائمين على هذه الكلام المبارك وأن يحسن.
نعم، جزاك الله خيرا وشكرا على اتصالك، وتحياتنا لأهل العراق، نسأل الله أن يصرف عنهم الفتن جميعا. في اتصال آخر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم
حضرتك على الهواء، تفضلي.
ماشي، احنا بنتمنى على صحة سيدنا الشيخ إسحاق الحويني، وبنتمنى عليه وبنقول له كل سنة هو طيب، وربنا يديم عليه الصحة وطول العمر.
بارك الله فيك يا أختي، الله يحفظك،
الله يكرمك ويديك الصحة.
جزاكم الله خيرا.
حضرتك سيدنا الشيخ،
أنا مع حضرتك، تفضلي.
كل سنة وانت طيب،
الله يبارك فيك،
ربنا يديم عليك الصحة.
آمين يا رب.
إله يا رب يشفيك شفاء لا يقدر فقط.
آمين يا رب. آمين. جزاكم الله خير.
الله يكرمك يا رب، وما نشوفش فيك حاجة وحشة أبدا.
ربنا يحفظك. الله يكرمك. بارك الله فيك.
لك سؤال يا أختي الكريمة؟ انقطع الاتصال. طيب، في اتصال آخر. طيب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
شيخنا بعدنا كان ليه سؤال بعدين.
نعم.
بخصوص الرشوة، أنا أشتغل في محل، مدير مطعم يعني محل، باختصار بيجي أول شهر الناس من بعض، يعني الناس اللي شغالين في مجلات الصحة وكده بيسألونا على، بيطلبوا مننا فلوس. سؤالي بخصوص أولا صاحب العمل، هل يجوز له أن هو يدفع درء للمفسدة؟ لان هو لو دفعش العامل ده ممكن ياخد اي شيء من الحل ويؤذينا بيه.
نعم.
وهل لو صاحب المتاع ليه وزر، هل انا يبقى علي وزر لو امرني ان انا اعمل كده لو هو مش موجود؟
نعم، واضح. نعم، في سؤال اخر؟
جزاكم الله خيرا.
طيب، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. طيب، اتصال اخر. السلام عليكم. قطع. طيب، شيخ حبيب، ممكن نعرج على أسئلة المشاهدين، بدءا بمشروع مصنع السلام اللي حط عليه رمز حمامة السلام. هو يسأل يعني هل في ذلك يعني سوء أدب مع الله عز وجل؟
والله أنا يعني الذي أرى ألا يفعلوا مثل هذا. يعني لا يستخدمون اسم الله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في المحلات يعني مثلا لما ألاقي واحد يكتب طيور الرحمن. إيه معنى هذا الكلام يعني؟
ده بعيد عن المعنى
مثلا. ماشي يعني، وبعدين ما أقدرش أتولها إن طيور خلقها الرحمن مثلا، ولا الكلام ده، ولا ملك رب العالمين. فهو المفترض الإخوة يعني يتأدبوا.
الرحمن عشان اسم ذات لله عز وجل، يمكن
معلش حتى السلام يعني. أو اسم السلام، أي اسم من أسماء الله الحسنى ينبغي أن يعني نجنبها عن مثل هذا. يعني هذا قد يكون في مثل المساجد مثلا لائق، لأنه هو بيت الله سبحانه وتعالى. فيعني مسجد السلام مثلا، هنفترض حاجة زي كده، أي مسجد الله، مسجد الرحمن، الحاجات اللي هي فيها عبادة محضة. إنما إنما يعني الكلام ده هو، أنا
السلام طبعا ارتبط في وسائل الإعلام.
معلش يعني. معلش يعني. هذا في الآخر، هو اسم من أسماء الله يعني. فاش.
نعم. طيب شيخنا، هو الأخ المتصل من العراق كان يقول الدعاء في السجود هل يغني عن أن يجلس العبد يدعو ربه رافعا يديه؟
لا طبعا، لأن أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصلاة. يعني هو الصلاة في الآخر لها أدعية معينة، أو مش لازم، أما أقصدش أقول معينة، أن لا يتجاوزها الإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسجود مثلا قال ولا يتخير من الدعاء أعجبه، يعني يدعو لنفسه ما شاء. لكن الفترة اللي الإنسان بيقضيها داخل الصلاة قليلة جدا. والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أغلب عبادات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعوها خارج الصلاة. هو علمها للصحابة أنهم يدعوا خارج الصلاة. فأنا عايز أقول أنه يجمع بين هذا وهذا، ولكن لا يعني يذكر في السجود دعاء جاء نصه في القرآن،
حتى لا يكون
طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فممكن ما يجيش مثلا يقول ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من كذا مثلا. لا يعني إنما لا يقولها كقرآن. يعني في بعض العلماء قال لك طالما أن هي دعاء في الأصل فيجوز له أن يدعو من باب أنها دعاء. فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لأنه قرآن إلا أن يبدل كلاما، يضع كلاما مكان كلام على أساس أنه دعاء مش على أساس أنه قرآن، حينئذ يجوز في هذه الحالة.
طبعا أيضا هو سأل عن مسألة المولد النبوي وأن العلماء عندهم في العراق يقولون بجواز الاحتفال بالمولد النبوي.
طبعا هو كلامنا يعني في بداية الاحتفال بالمولد بهذه الصورة التي عملها كلام مستفيض، يعني ما قلناه في يعني حلقات كثيرة وفي مناسبات كثيرة. وقلنا إذا كان الاحتفال يعني من باب الاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والكلام ده فلم يفعله الصحابة. جاء بعض الناس قال لك طب ما يصوم يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه. فأنا أطالب هذا المتكلم الذي يقول بهذا وظن أنها يعني مشروعة وإنه طلع من الورطة بأنه هو جاب حاجة عبادة والكلام ده، أطالبه أن يثبت لي أن الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا هذا الحديث كانوا يصومون يوم الاثنين دائما
ولهذه العلة
بالضبط كده. إنما نصوم يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصيام فيه الاثنين وخميس، وذكر فيه أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه العلة التي من أديها أن أصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس. لكن أنا لا أعلم على كثرة ما فتشت في هذه المسألة أن هناك صحابيا صام يوم الاثنين وعلل ذلك بأنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فضلا عن بقية الصحابة. يعني حتى لو جاز أن يفعلها صحابي فأكثر الصحابة لا نعلم عنه أنهم تحروا صيام يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، فهل قصروا هؤلاء أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفرحة به وبميلاده وببعثته والكلام ده؟ الحقيقة يعني لو جرينا على قانون العلم بدون بقى التعريج على الأصول الضعيفة أو الأقوال الضعيفة أو الكلام ده لن تجد لأحد الحجة الناهضة في مثل هذا الباب يعني.
نعم جزاك الله خيرا. معنا شيخنا اتصال وعايز أعود لسؤال الرشوة بعد إذن. تفضل. السلام عليكم يا أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك تفضل.
باشمهندس حسين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أيوة أبونا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق.
الله يحفظك.
ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
عليكم السلام. بك الله وأنت عندي أغلى من عين.
الله يحفظك.
وأنا طالب من طلاب الصحوة على يديكم المباركة. بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
ورفع بكم. ورفع بكم.
الله يبارك فيك.
وأنت حبيبي والله العظيم يا شيخ.
أحبك الله. الله يحفظك.
ويعلم الله أني أتمنى أن أبذل لهذا الدين الغالي والنفيس ولكني لا أستطيع الظهور عليك يا شيخ أبو إسحاق، فأرجو من الله أن أكلمك بعد هذا اللقاء بإذن الله، وأني ما صدقت نفسي لما كلمتك الآن.
لا بس أنا مش عايزك برضو تقول لي أنا عايز أخدم الدين بس مش قادر أقابلك، وأنا يعني خدمة الدين لا يعني مش مربوطة بلقائي. يعني
أنا أسأل والله يا شيخ مصطفى.
أهل العلم كثيرون وفضلاء والحمد لله تستطيع أن تذهب، يعني لا تضيع عمرك في انتظار واحد.
أعرف والله نعم. أعرف ولكنك قمرهم بإذن الله.
ده ايه يعني امر ايه 29 ولا امر واحد في الشهر؟ امر
14. لك سؤال يا اخي احمد جزاك الله خيرا. اتصال اخر استرابي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله.
سيدي الفاضل أخ وسام أولا السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي للقناة.
جزاك الله خير.
شيخنا العزيز أبو إسحاق حاين والله نحبك في
الله. جزاك الله خير.
عندي ثلاث أسئلة. أولا زكاة الذهب هل تؤدى على الذهب المطروق فقط ولا أيا كان مطروق أو ملبوس؟ أولا. ثانيا هل في حاجة جت في قص الشعر بالنسبة للنساء حاجة مثلا بالكراهية أو بالتحريم أو ما إلى ذلك؟
نعم.
ثالثا حضرتك طبعا من الشيوخ الموقرين جدا لدينا وكذلك الشيخ مصطفى العدوي، فأنا كنت أعرف من ضمن حضرتك مثلا بأن العزاء حرام او بدعه. وان في حديث انا لا اذكر نصه تماما بان احد الصحابه قال ان هم كانوا بيعتبروا يعني استماع الرجل من النياحه.
نعم كنا نعود الاستماع.
تمام. والشيخ مصطفى العدوي قال حاليا يعني سمعت ده حتى منه بوداني قال انه لا حاليا ينفع ان احنا نعدي وده افضل من ان احنا مثلا يعني ده واجب على المسلم وان الحديث ده اللي انا لسه ذكرته من شويه ده على ما اعتقد قال ضعيف او ما الى ذلك فارجو من حضرتك البيان.
تمام
وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير. شكرا لك اخي احمد على هذه الاسئله. تلقى اخر اتصال. السلام عليكم. طيب طالما انقطع الاتصال يعني احنا نجيب على هذه الاسئله وقد همنا الوقت. شيخنا الحبيب كان احد المتصلين يسال عن ان هو بيعمل مدير في مطعم ويعني بياتي بعض الهيئات يعني الرقابيه ويعني بيقول ان لو ما
يدفعوش له يعني ممكن
يعمل لهم مشاكل. فبيسال صاحب العمل ولا يكون يعني عليه اثم باعتبار ضرر المفسده. واذا كان هو كمدير بقى تنفيذي للعمل ده يقوم بهذا العمل نفسه هل يشارك في الاثم؟
طبعا ليس عنده مخالفات لقانون المطاعم. بس انا عايز اقول برضو بعض الناس بيتصور انه طالما يقول لك الدوله لا تحكم القران والسنه ان يحل مخالفتها باطلاق يعني. لا يعني هو المصالح المرسله مش داخله في مسائل العبادات يعني. فالنهارده انا بنظم المطاعم، بنظم المرور، بنظم اي سير للحياه يعني جائز، هذا لا شيء فيه يعني. فاذا كان عندنا قانون للمطاعم يقول انه لا ينبغي ان تفعل كذا ولا كذا ولا كذا وانا التزمت بهذا، فجاء رجل مفتش صحه او جاء رجل مثلا هيئه الرقابيه اللي انت بتقول عليها دي وانا سليم تماما 100%.
نعم.
ولكن هو مرتشي لابد ان ياخذ مني مالا والا يوقع علي غرامه وممكن يعني يرميني بتهمه انا بريء منها وفعلا مش موجوده في المطعم يعني هذه المخالفه والكلام ده. اذا كنا هنقول انه هيلتزم التزاما كاملا وادخل الراجل مش هيلاقي ده يجوز له الرشوه وهي حرام على الاخذ، اما المعطي فهو في حل منها. انما يكون هو مخالف وياتي فيجده مخالفا فيريد ان يطبق عليه العقوبه لانه مخالف فيدي له رشوه حتى يعني يصرف المخالفه فهذا حرام، هذا رائش ومرتشي وهم اللي لا ما فيش.
نعم اما الاخر
وهذا الكلام اي شيء يشبهه يعني راجل ملتزم ولم يخالف وفي واحد مرتشي موظف مرتشي لازم ياخد فلوس والا يطبق عليه مخالفه. اذا المساله نفس الحكم ينقل الى
ولكن هذا الاخ يعمل مديرا حب المطعم
لا في هذه لو ان هو غير مخالف والمدير قال له اذا جاء الجماعه دول
اديلهم كذا
اديلهم كذا لانهم معروف انهم بيأذوا معروف انهم بيعملوا هذه الاشياء فصار وكيلا فلا شيء عليه في هذا الامر طالما انه لا شيء على صاحب المطعم اصلا فلا شيء على من وكله.
نعم.
انما لو هو المساله صاحب المطعم مخالف مثلا او صاحب المكان يعني مخالف وجاء قال للمدير اعطهم هم الاثنين شركاء في الاسم برضه.
نعم. ألقنا انتشار هذا الفساد خاصة في موضوع الرشوة لمرور المخالفات مثلا، كان له أثر كبير على قلة البركة في حياة
قطعاً قطعاً قطعاً.
سواء يعني مشارك أو مش مشارك، أصبحت تقريباً معدومة من الوقت ومن الطعام ومن الشراب.
ولو أن القرى آمنوا عليهم بركات من السماء والأرض. وما فيش ضنك مع ربنا عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى لا يغير ما بقوم اللي هي المصائب، وما الثانية اللي هي المخالفات. يعني إن الله عز وجل لا يرفع عقوبة أنزلها على قوم حتى يرفعوا المخالفة التي من أجلها نزلت هذه العقوبة. أدي ماء الأولانية وماء الثانية. فطبعا هذا الضنك الذي نعيش فيه جميعا جزء كبير من مسؤوليتنا نحن كافراد.
لكن يعني في بعض الناس يجب حتى على الرجل يعني الذي لا يفعل مخالفات الا يدفع هذه الرشوه حتى لا يستمرئها يعني
معلش مساله مضره. انا دلوقتي انا ماشي تمام لا 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 مخالفة عندي إطلاقا على حسب القانون اللي أنا فتحت به المكان. وجاء رجل يؤذيني، الأذية دي ممكن تدخلني السجن، ممكن تخليني أدفع 20-30 ضعف مثلا، فأنا أصبح عندي ضرر أكبر وضرر أقل، فأنا بدفع الضرر الأكبر بالأقل.
نعم، جزاك الله خيرا. طيب الذهب هل تؤدى على الذهب المتروك أم على المتروك والملبوس معا؟
المتروك اللي هو في أحيانا المرأة بتجيب ذهب وما تلبسوش أبدا، بس هي في الأصل جبال الزينة. يعني أنا دلوقتي لما بروح عندي أموال سيلة،
نعم،
عايز أحتفظ بيها بقوم أجيب بها ذهب وأخزنه. ده خلاص هذا الذهب لا إشكال فيه وجوب الزكاة فيه،
نعم، لأنه مخزن
لأنه مخزن حتى لو كان سبائك، حتى لو كان واخد أشكال، مش لازم يعني بالضبط مثلا. بس لك أجيب ذهب بدل الفلوس أحسن مثلا، ده بقى كنز يجب فيه الله. أما الذهب الذي اشتري للزينة حتى ولو لم تلبسه المرأة، في العلماء في قولان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. أنا حال ظللت فترة طويلة أفتي بالوجوب، وجوب إخراج الزكاة على الذهب، الذهب الحلي الملبوس. ثم طبعت بعض الكتب المسندة من حوالي 2 أو كده، فوقت فيها على أثار. الأثار دي أنا كنت أعرف أن مثلا عائشة أو أم سلمة أو الكلام ده تقول بكذا أو لا تقول بكذا، فما عنديش الإسناد اللي أنا أقدر أقول صح أم لم يصح. فلما وقفت على الأسانيد الحية فبدأت كأني أتراجع عن القول بوجوب إخراج الزكاة، زكاة الزينة، الزينة، كأني أتراجع لأن وجدت آثارا كثيرة لصحابة وصحابيات كانوا لا يرون إخراج الزكاة على الذهب، الذهب الزينة يعني. لكن أنا ما تممت البحث، لكن أنا أقول كأني بدأت أتراجع لما رأيت هذه الأثار ورأيت صحة أسانيدها إلى قائلها.
الأثار تنفي وجوب
كده. يعني كأني يعني أرجع إلى قول الجمهور، لأن هو الجمهور الأئمة الثلاثة ما عدا أحمد يقولون بأن زكاة الحلي غير واجبة، إخراج زكاة الذهب، ذهب الحلي غير واجبة، والإمام أحمد يرى وجوب إخراج زكاة الحلي.
طيب هناك علق طبعا، فمتى نعدهم بأن حضرتك تتم البحث للناس مع القول؟
والله أرجو يعني أرجو أجد فسحة يعني.
قبل ألمانيا ولا بعد ألمانيا؟
الله أعلم.
طيب يعني الأخ، هل هناك قص الشعر للنساء، يعني المرأة تقص شعرها؟
طبعا هو ليس يعني يدل على ذلك، بالعكس يعني في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عائشة أنها، هذا الحديث صحيح مسلم، أنها رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في غسل الجنابة، يعني نقض الشعر، أن المرأة لازم توصل الشعر للماء له، تمام، ده لا يجب على المرأة إلا في غسل الحيض فقط، إنما غسل الجنابة يكفي أنها تحثي على شعرها الماء، يعني ممكن تبقى مضفرة شعرها وتحثي الماء فقط، يبقى معظم شعرها لم يصله ماء، هذا في غسل الجنابة، هذا هو ده. فعائشة رضي الله عنها لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يوجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، قالت وعجبا لابن عمرو هذا، أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد رأيتني ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحثي على شعري إلا 3 حثيات. وفي الحديث الثاني كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن كأنه الوفرة، الوفرة بتقص شعرها تخليه الحد يغطي أفاها فقط، والكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الشعر، طول الشعر وقصره من حق الرجل، وإن كان هو ملك المرأة لكنه من حق الرجل، إن كما يقال إن الشعر نصف الجمال، نصف الجمال، فالجمال المرأة هذا من حق الرجل في المقام الأول. فهو إذا كان الرجل يرى إن شعرها طويل أجمل، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لها أن تحلق شعرها إذا أمرها بعدم ذلك. إذا رأى إن قص الشعر هيكون أجمل بالنسبة للرجل يعني تقص شعرها، يعني الأمر كذا وكذا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يقصرن من شعورهن في حياته عليه الصلاة والسلام، إنما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم رأت أنه لا حاجة للشعر، يعني ليس هناك زوج ينظر.
نعم.
فلذلك كنا يحلقنا أو من الصحابيات
المؤمنين
عفوا، لأن في كتاب الجهاد في صحيح البخاري قال عبد الله بن عمر: دخلت على حفصة، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونوستها تنطف. النوسة اللي هي الضفيرة. إنما سميت نوسة زي الحلق. شوفوا مزرع بتقول ايه، اناس من حلي ذنية، نوسي اي من الحرك، ناس ناسا لانهم يتحركون في كل مكان. فاي شيء بيتحرك واخبرك يدخل تحت مد الناس ينوس يعني. فنوساتها تنطف، لان الضفائر لما المرأة بتحرك شعرها او تحرك رأسها عفوا ممكن ضفائرها ايه ممكن تتحرك معها. فهو لما ذكر عبد الله بن عمر الخطاب قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، هذا يدل على انها كانت تترك شعرها ايه شعرها طويلا، بخلاف بعض امهات المؤمنين رضي الله عنهم. فالمسألة يعني مباحة للمرأة ان تفعل ذلك اذا كان برضا زوجها او ما ليس لها زوج.
طب التشبه بالرجس الشعر طبعا
طبعا المسألة الكلية هذا مكروه مكروه.
نعم. طب شيخنا انا بس معايا امانة من اخت كريمة من السعودية عايزة تسأل حضرتك سؤال. عندها ولد في الرابعة عشر من عمره، يعني هو ولدها الوحيد، وتقول تجد معه صعوبة شديدة بالغة في مسألة يعني متابعته في الصلاة والمذاكرة. تقول يعني احنا طبعا في السعودية اهل المساجد، كل الناس هناك بتصلي في المسجد، يعني عافية ذكرها هي طبعا تجلس معه للمذاكرة لانه غالبا
ينصح عن ذلك
ولا يذهب. فهل تتركه وشأنه والده وهو يفضل يعني يحاورها ويتعبها؟
لا، ابوه غائب.
انا
خلص
كثير الأسفل.
خلص انتهت. المرأة لا تستطيع أن تفعل ما يفعله الرجل. ليه؟ لأن الأب، وأنا عايز أنبه برضو الآباء اللي سايبين يعني تبعت الأولاد على الأمهات بدعوة الشغل والكلام ده، وقد يكون الرجل يستطيع أن يوفر جزءا من وقته لأولاده. الأب لو زي ما احنا بنقول لو أفت عظم على سرير له قيمة في حياة الولد. ما فيش ولد بيقول انا امي بتعمل وبتخلي، انما يقول انا ابي يفعل كذا وكذا، واخد بالك؟ فانا عايز اقول انه الاب غايب منظومه فاسده على طول، الام ما تعرفش تعمل حاجه، ليس للام شوكه، والام ما لهاش حشمه عند الاولاد، مش اي ام ما لهاش حشمه عند الاولاد، ليه؟ عايشين معاه ليل نهار، ويقدر الولد يزعق لامه ويقدر يخبط ويوزع والكلام ده، او بص ما فيش اطلاقا الابره ترن في البيت. ليه؟ لأن الأب صاحب الشوكة، لكن الأم حيث أنه قدر عليها مثل هذا البلاء وهو أن يغيب الوالد بسبب من الأسباب يعني، ويهمل تربية الولد، وده الولد الوحيد مثلا اللي هو يعتبر أغلى ملك عندهم. لو الأب صاحب تجارات واسعة جدا جدا في أنحاء العالم، ابنه أغلى من كل هذه التجارات، لأن هو لو افترضنا أن الولد ده مرضا حينفق كل هذه الأموال عشان يرفع العلة عنه، فكيف يتركه حتى يعني يفسد مثلا ويلقى الله عز وجل؟ الأب يعذب به والأم تعذب به والولد يعذب كمان. فعشان كده أنا بقول للأم، هي الأم بتقول من كثر ما هي أسفت فينا يبدو أنها مش عارفة تخلي الولد في، وهذه سن 14 سنة ده 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 أخطر سن اللي هو الولد بينتقل فيه من مرحلة إلى أخرى، ويستشعر لأول مرة بأنه إنسان ويستشعر المعاني، بتدي المعاني تكبر معاه، ما مش هو صغير مش حاسس بالمعاني، يقول اللفظ بس المعنى مش كامل عنده، لا بدأ يحس المعاني، بدأ يحس انه راجل، بدأ يحس انه يغير من اصحابه مثلا، بدأ عايز يقلد اصحابه، وده مكلف وقد يكون فيه فساد. فانا عايز اقول لهذه الام الاخت الفاضلة السائلة، حديث ابن عمر في الصحيحين يوجب عليها ألا تتركه إلى آخر نفس حتى لو فسد. يبقى عملت اللي عليها. قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: كلكم راع وكل مسؤول عن رجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالراجل هو قمة الهرم، مسؤول عن المرأة وولادها، الراجل غاب يبقى المرأة مسؤولة عن ولادها، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيتها هي رعية وهي مسؤولة عن رعيتها. بالإضافة لأن إذا تعارض حاجتين أقدم أولاهما، يعني الولد الآن لا راضي يذاكر ولا راضي يروح مساجد، لا أنا أوديه المساجد وأسيب المذاكرة، أنا حاجة من الاثنين، الولد مش هيعمل حاجة من الاثنين، خلاص نعمل إيه؟ يبقى أرضى باستقامته لربه سبحانه وتعالى وأخلي دنياه لقدر. إذا كان أبوه صاحب تجارات ولا حاجة ياخده مع التجارة، إذا كان صاحب أي حاجة ياخده مع كده. لكن إحنا بكل أسف عندنا برضو حتة العناية بالمذاكرة، والكلام ده مقدم على الاستقامة، والكلام ده مش صحيح. الكلام ده في الآخر حيولد لنا إنسان فاشل في الحياة ولا حظ له في الآخرة إن يعني إيه مات على مثل هذا يعني. فيبقى إحنا إذا يعني تزاحمت علينا الأمور نقدم أعلى المصالح وهي الاستقامة، استقامة الولد، وعليه الأم ما تعرفش تستخدم إلا سلاح ترغيب. ترغيب، إنما الترهيب الأب يقدر يعمله ويجيب نتيجة. بتلاقي الأب مسافر في بلاد في خارج القطر يعني، والولد معزب أمه، أول ما تقوله هقول لأبوك يلا خاطب خلاص ما تقوليش. طب أبوه فين؟ أبوه غايب، ما أنا لا يرى. لكن برضو الأب في النهاية كما قلت معه الشوكة. نعم. فأسأل الله أن يهديه لها.
الوقت طيب يمر سريعا، فنشكرك على هذه الحلقة المتعة الطيبة، وأسأل الله عز وجل لفضيلاتكم تمام الصحة والعافية. الشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام الذين تتابعونا دائما، نشكركم على أمل اللقاء بكم قريبا، ونستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.